بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في حلب، اللهم فرج كرب أهلنا في حلب، اللهم فرج كرب أهلنا في حلب. اللهم اقبل شهيدهم، واشف مريضهم، وداو جريحهم، وأمن طريدهم، وأهلك عدوهم. اللهم أهلك عدوهم، اللهم لا ترفع لعدوهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم، ومع اللقاء 77. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. وصلنا إلى بناء المسجد النبوي، وكان بناء المسجد أول خطوة خطاها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والسؤال لماذا المسجد يكون أول خطوة في حياة المؤمن. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن روح وقلب المؤمن لا تسكن ولا تطمئن إلا في بيوت الله رب العالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد. قلبه معلق، فروح المؤمن تتعلق بهذه البقاع الطيبة، وهي أطهر بقاع وخير بقاع، وهي أحب البلاد إلى الله رب العالمين. من أجل هذا فأولى الخطوات التي يخطوها المؤمن هو بناء المسجد. الثقافات المختلفة كل يهتم بأولوياته وبما يهمه، فتجد مثلا ثقافات معينة أول شيء يفكروا فيه بناء دار سينما مثلا، أو بناء دار للمسرح، أو بناء نادي لكرة القدم، أو بناء مدرسة لتعليم الرقص، أو بناء مدرسة لتعليم الموسيقى. هذه ثقافات هواها دنيا، هواها شهوة، هواها انفلات وانحراف. المؤمن يختلف تماما، المؤمن من أولوياته وعلى رأسها بناء المسجد، بناء المسجد، لأن روحه وقلبه يتعلق بهذه البقاع الطاهرة. ولذا كانت أولى الخطوات التي خطاها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بناء المسجد، بل كان بناء المسجد في وسط المدينة في مركز المدينة، وهكذا ينبغي أن تكون المساجد، تكون في وسط المدينة. لماذا؟ لأنها شعاع نور وخير يفيض على جوانبه. لذا اختار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هذا المكان، وكما تعلمون أن دابة النبي كانت مأمورة، كما قال النبي لأهل المدينة عندما قدمها: دعوها فإنها مأمورة. فالناقة كانت مأمورة بأمر الله رب العالمين، وبركت في هذه البقعة المباركة الطيبة، وكانت وسط المدينة، فبنى النبي المسجد. بناء المساجد أشرف الأعمال وأعلى الأعمال مقاما. لماذا؟ لأن بناء المساجد باختصار شديد مهنة وصنعة الأنبياء والرسل. بناء المساجد ورفع المساجد والمساهمة في المساجد، السنت الذي يخرج من أجل المسجد يحرم أن ينفق في غيره أو يخرج في باب آخر غير المسجد. لماذا؟ لأن المساجد أعلى مقام للمؤمن، فالأموال تجمع من أجل بناء مسجد، أصبحت معينة للمسجد فقط، فلا يجوز أن تخرج خارج المسجد، ومن يفعل وقع في الحرج الشديد سيسأله الله يوم القيامة عن أموال المسلمين، لأن الذي أنفق أنفق من أجل مسجد ومسجد معين، فإن صرفت أنت المال في أي شأن آخر فلتتحمل أمام ربك يوم العرض عليه، يسألك عن كل سنت وكل درهم أنفقه المسلمون من أجل المسجد. فأشرف عمل بناء المساجد، فهي مهنة الأنبياء وصنعة الأنبياء. الدليل قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يبقى مهنة الأنبياء بناء المساجد، رفع المساجد. لذلك نحذر يا إخوة بعض الناس أحيانا ربما في كثير من المساجد في الغرب الأموال تجمع لمسجد بعينه وتنفق في غيره، يتحملون الوزر كاملا أمام ربهم عز وجل، وأمثال هؤلاء العقوبة لهم عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأن هذه بيوت الله رب العالمين، بيوت الله رب العالمين، فالمال الذي يأتيها لابد أن ينفق فيها ولا يخرج خارجها، ينفق في كل ما يتعلق بشأن المسجد. ولذلك لماذا تبح الأصوات ونقول لابد للقائمين على أمر المساجد أن يتعلموا فقه إدارة أموال الوقف، دي اسمها أموال إيه؟ وقف. وقف لمين؟ لله رب العالمين. وانت قاعد يوم الجمعة والشيخ عمال يتكلم عن النفقة وبتطلع 5 يورو مثلا، طلعتها ليه؟ للمسجد ده. لو الشيخ سيد خرجها بعيد عن المسجد ربنا يسأله ولا لا؟ لأن لما أنفقت، أنفقت ليه؟ للمسجد ده، لإنشاء المسجد ده، لتكون لي صدقة جارية في المسجد ده، ليرفع بها هذا المسجد، لتكون في شؤون هذا المسجد وفي أعمال هذا المسجد. فانتبهوا لهذا جيدا يا إخوة، إدارة أموال الوقف من الأهمية بمكان. ده اللي بيأكل أموال الناس بالباطل جرمه عظيم، فما بالك بمال خاص ببيت من بيوت الله؟ قضية خطيرة ليست هينة، فانتبهوا لهذا جيدا. لذلك لا يقوم على أمر المساجد إلا أهل العلم وأهل الورع وأهل الخشية من الله رب العالمين. واضح؟ فدي قضايا هامة لابد أن نعيها، ولابد أن نقف أمامها وقفات ووقفات ووقفات. وجاء دورها الآن عندما نتحدث، ونحن نتحدث عن مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبناء المساجد أشرف الأعمال. ولذلك نقول للإخوة لابد يكون لكم أولويات الآن. أولى الأولويات لهذه المدينة إقامة المسجد، إنشاء المسجد، فلابد أن تتضافر الجهود. لماذا أقول هذا؟ هذا المسجد يا إخوة كانت لا تقل التبرعات يوم الجمعة عن 800 و900 يورو، نفاجأ 170 يورو. إيه ده؟ في إيه؟ فين الأموال؟ لا يمكن جمعة تجيب 170 يورو أبداً. ده لو كل فرد طلع 50 سنت مش هيبقى 170 يورو. انت معايا؟ جمعة 200 يورو، جمعة 210، فين الأموال؟ واضح؟ فين الأموال اللي بتنفق من أجل بناء مسجد لله رب العالمين؟ فلابد أن ننتبه يا إخوة، الله يبارك فيكم، لابد أن تحملوا الهم، فأنتم منوط بكم عمل من أعظم الأعمال في هذه المدينة، بناء بيت لله رب العالمين. الناس يتنافسون في بناء بيوتهم للدنيا وسوف يتركونها ويرحلون. اللي يشتري دار وينفق الأموال ولا يدفع في المسجد سنت، أمر غريب. دارك سوف ترحل عنها وسوف يسكنها غيرك، ولكن هذا بيت الله رب العالمين. فلابد أن تكون لنا أولويات. فليه بنقول كده؟ لأن المسجد يا إخوة ضرورة شرعية الآن في هذه المدينة. لماذا؟ ليكون منارة للعلم والخير، تربية للأبناء وإعداد للأجيال. بيتك إلى الطين تبنيه وهترحل وتسيبه، إنما ده يفضل بيت لله عز وجل في أرضه، يؤذن فيه، يكبر فيه، يوحد فيه، يركع فيه، يسجد فيه، يعلم الناس فيه. يبقى ده فقه الأولويات، المسجد. لذا بدأ النبي بالمسجد، بدأ النبي بالمسجد، فانتبهوا جيدا بارك الله فيكم. ولذا أقول لكم يا إخوة، اعتاد بعض الإخوة يوم الجمعة يجي مثلا يدي عبد العزيز حاجة للمسجد، نقول لك لا، عندنا صندوق، لا تعطي للشيخ ولا تعطي لفلان ولا العلان، هذا هو صندوق المسجد فقط يجمع فيه المال، لأن دي أمانة شرعية. ما تعطيني أنا، اعطي في الصندوق على طول، هذا الصندوق خاص بالمسجد، لا تعطي لأحد يجمع في شيء، ولا تعطي لأحد في يده، لأن ده مسجد ودي أمانة شرعية
حتى تضمن أن مالك يذهب للمسجد. فأنت لما تدي فلان أو إعلان، أنا لا أدري وأنا لا أثق في أحد، لأن دي أمانة ربنا يسألني عنها يوم القيامة، ده مسجد يا إخوة، أنا لا أثق في أحد. إذن المال يوضع هنا في الصندوق، صندوق المسجد. من أراد أن ينفق من أجل المسجد وبناء بيت لله رب العالمين ينفق هنا في صندوق المسجد أو في يد إدارة المسجد الخاصة بالأموال. عندنا للمسجد من يقوم على أمر الماليات، تعطيه المال هذا للمسجد، إن دي أمانة شرعية الله عز وجل سائلنا عنها يوم القيامة. فماذا أقول أنا لربي عز وجل يوم القيامة وأنا إمام المسجد عندما يسألني لماذا لم تسأل ولم تتحرى من يأخذون الأموال ومن يجمعون ومن يفعلون؟ ماذا أقول لربي يوم القيامة؟ هذه أمانة يا إخوة. أنا بقالي شهر ما بجلس معكم كما ترون، لسه 1000 كيلو سفر عشان نجمع 500 يورو للمسجد ولا 200 يورو للمسجد، سفر 3 أيام في دورات علمية من أجل أن نجمع تبرعات ونتواصل مع المساجد، وكل جمعة بننتقل هنا وهناك وهنا وهناك، فلا بد أن نعل الهم اللي احنا بنحمله يا إخوة. الله يبارك فيكم، فترفعوا عنا الحرج. المسجد له صندوق يوضع فيه الأموال، توضع فيه النفقات، أو من نحددهم نحن اسما. لماذا؟ لأن دي أمانة سنسأل عنها جميعا يوم القيامة. المسجد في حاجة ماسة الآن يا إخوة، والله لو تعلموا ما نعلم مما نحتاجه للمسجد لكل أخرج ما في بيته للمسجد اليوم. بيت لله عز وجل في دولة غربية، بقالنا 2 سنين مش عارفين نتمكن من دخول المكان من أجل الأموال، من أجل الأموال. فلازم يكون عندنا هم، كل يكون عنده هذا الهم. معنا شباب يتركوا زوجاتهم وأولادهم وبيوتهم من أجل يجمعوا التبرعات ويباتوا باليومين والثلاثة خارج المدن. فنريد أن كل يدل على الخير، أنت في طريق وأنا في طريق وهذا في طريق. لماذا؟ المسجد أمانة شرعية. أردت أن تحملوا معي الهم وتعلموا لماذا أتغيب كثيرا عن المكان. نحن مطالبين ب200,000 يورو على الأقل عشان نقدر نبدأ بقية الأعمال، فلازم نتحرك ولازم نجتهد، فلابد أن تحملوا معنا الهم. أردت أن أشعركم بالمسؤولية. والله يا إخوة أي سنت يخرجه مخرج لله عين للمسجد معين لا يجوز إخراجه في أي مكان آخر. ولذلك أنا أقول لإخوة حتى الأمور الفضة دي فين هي؟ ده المسجد بيكون فيه تبرعات قد كده من فضيات، راحت فين؟ هنسأل عنها يوم القيامة. يبقى لازم تحتاط يا إخوة، يوم كل جمعة لابد أن نجلس هنا ونعد الأموال اللي بتجمع، ما تخرج من المسجد أبداً. هذا بيت الله عز وجل، نجلس هنا نشوف كام اتجمع أمام الناس، نكون في وضوح، ويكتب القائم على المسجد كم جمع للمسجد. هذه أمانة شرعية يسألنا عنها ربنا جل جلاله، ونحن لسنا حمل المسألة ولسنا حمل السؤال. ماذا نجيب يوم القيامة عندما يسألنا جل جلاله؟ كنت مسؤولا في هذا المكان فأين الأموال؟ فانتبهوا عباد الله، الله يبارك فيكم، قولوا أمين. كثيرون عندما ننصح ونشتد يغضبون، فليغضب من يغضب، لأن هذا دين الله عز وجل، لا يعنينا غضب الناس، يعنينا رضا الرب جل جلاله، لا يعنينا كلام الناس، غضب الناس، كلام يفعل ما يفعلون. الله جل جلاله هو الملك، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. والنبي قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. هذه عقيدة، كل مسألة الجمعة كام؟ 170 يورو. يا جماعة الجمعة ازاي 200 يورو؟ ايه يا جماعة في ايه؟ مين اللي بيجمع الأموال؟ اتقوا الله في المساجد، دي مساجد يا إخوة، بيوت ربنا. فالمساجد أولى الأولويات الآن يا إخوة. كل أخ مسلم في هذه المدينة لابد أن يحمل معنى الهام، هذا بيت لله عز وجل موقوف الآن على الأموال، وأين الأموال؟ فلابد أن يسعى كل في طريق من أجل كفاية هذا المكان. بارك الله فيكم. إذن بناء المساجد من أعظم الأولويات. ده لو كل أخ ادخر من قوته للمسجد سوف تجد ثواب هذا عند ربك عظيما. كثيرون يا إخوة يعيشون معا يتكلمون، وما دفعوا في المسجد سنت واحد، سنت واحد للمسجد ما دفعوا، وفي الخارج يتكلمون عنا ويطعنون فينا. سبحان الله سبحان الله. وتجد الطالب المسكين اللي بيجتهد هو اللي بيطلع من قوته للمسجد. سبحان الله. فلابد أن نستشعر الأمر يا إخوة. الله يبارك فيكم. ونحن في الحق لا نخشى لومة لائم، وأنتم تعرفون عنا هذا جيدا، عند حق وده دين، والله سائلنا يوم القيامة. فلابد أن تتآلى في القلوب من أجل بناء المسجد، من أجل رفع هذا المكان لله رب العالمين. إذن بدأ النبي بالمسجد، لماذا؟ لأن بناء المسجد مهنة الأنبياء وصنعة الأنبياء. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يبقى بناء المسجد مهنة مين؟ الأنبياء. فيا لسعادة من يمتهن مهنة الأنبياء. كنت كلما رأيت الشباب في البرد الشديد يكسرون الأرضيات هناك ويحملون الأحجار أتذكر حال نبينا وحال أصحاب نبينا وهم يبنون المسجد ويحمل النبي التراب على كتفه. الله يبارك فيهم ويرفع أقدارهم ويبارك في أولادهم وزوجاتهم. كانوا يكسرون الأرضيات ويحملون التراب والأحجار في البرد الشديد من أجل مسجد لله عز وجل. فهنيئا لكم، هنيئا والله إخوة، أنتم تعملون بمهنة الأنبياء وصنعة الأتقياء، بناء المساجد. إبراهيم يبني المسجد، إسماعيل يبني المسجد، خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله يبني المسجد ويحمل التراب ويحمل الأحجار على كتفيه من أجل المسجد. نعم. أيضا نظافة المسجد مهنة الأنبياء. لما تدخل كده المسجد وتلاقي عود على الأرض احمله وحطه في جيبك، فأنت تعمل بمهنة الأنبياء. قال الله تعالى عن نبييه إبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر. يبقى تطهير المسجد ونظافة المسجد وظيفة مين؟ وظيفة الأنبياء، وظيفة الرسل. إذن لابد أن نتأسى بهم ونسير على منهاجه. تدخل مثلا المطبخ في المسجد عندك، نظف المكان، في كوباية غير مغسولة اغسلها حطها في مكانها. ادخل الحمامات، نظف الحمامات، اغسل الحمامات. مش ندخل نجد حتى الحمام احيانا ما يعملش حتى السيفون ينظف بعد أن قضى حاجته. نظافة المسجد مهنة الأنبياء. نظف المكان، نظف المسجد. أو ما سمعت قصة المرأة التي كانت تقوم مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ امرأة عجوز في مدينة رسول الله، صحابية جليلة، كانت تقوم مسجد النبي، يعني تنظفه، تنظف المسجد. إن وجدت عودا حملته ونظفت المكان. مرضت المرأة فافتقدها النبي وسأل عنها النبي: ما باله؟ قالوا: مريضة. قال النبي: إن ماتت فأعلموني. ماتت المرأة الصالحة رضي الله عنها، والنبي كان في قيلولته، كان نائما، كره الصحابة أن يوقظوا النبي، فجاءوا لها بمن تغسلها وتكفنها وصلوا عليها ودفنوها. فلما أفاق النبي سأل عنها كيف حالها، قالوا ماتت يا رسول الله ودفناها. قال لما لم تعلمون، ألا تعلمون أن صلاتي عليها شفاعة؟ لا. وذهب النبي إلى قبرها وصلى عليها الجنازة صلى الله عليه وسلم. شوف العمل البسيط ده كيف رفعها. نظافة المساجد يا إخوة، نهتم بنظافة المسجد. لذا كان أولى الخطوات التي خطاها النبي بناء المسجد. المسجد مكان للعبادة، المسجد مكان للعلم، المسجد مكان لاجتماع المسلمين لتتآلف قلوبهم وتزكو نفوسهم، المسجد مكان للضيافة، المسجد مكان للمشورة، المسجد مكان لإعداد الأمة. فكان جامعا وجامعة، أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولنا هنا لفتة في قضية خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق. لماذا؟ سأذكر لك ما يقرب الفهم. في المسجد مثلا يأتي الزوج مع زوجته لتحصيل العلم، كحال بعض الإخوة الآن، الزوجة في مصلى النساء والأخ بيستمع لدرس العلم. في درس العلم ذكر الشيخ بالوصى بالنساء خيرا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، واستوصوا بالنساء خيرا، وذكر الشيخ أثناء الدرس بحق الزوج إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. يخرج الأخ من درس العلم في المسجد يتصارع في خدمة زوجته والتودد لها والرحمة، وكذلك تخرج الأخت تتنافس في خدمة زوجها وفي طاعة أمره وعدم معصيته. يبقى المسجد كان سبيل لإيه؟ لإصلاح البيوت، لترقيق وتهذيب النفوس. بخلاف يذهب الزوج والزوجة إلى السوق، شر بقاع الأرض، تدخل الزوجة عايزة فستان غالي قوي ما يقدرش يجيبه لها، ده أنت بخيل، ده أنت كذا، ده أنت كذا، وبقت مشكلة وممكن يحصل فيها الطلاق، وممكن يقعدوا أسبوعين ثلاثة غضبانين والبيت كله مشاكل وشياطين بتترقص. ليه؟ لأن الأسواق شر بقاع الأرض. إنما اللي هتيجي هنا تتعلم دينها مع زوجها، لما هتروح معاه السوق لقضاء حاجة هتراعي حالته ولا تشق عليه، بتبقى عارفة قدر زوجها وسعته فتكون زاهدة راضية فلا تكلفه ما لا يطيق، لأنها تعلمت فين؟ في المسجد، إنها جاءت إلى المسجد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. تيجي تتعلم الهدى، تتعلم العلم، تعرف حق زوجها بعد أن تعرف حق ربها جل جلاله. ففي المساجد يا إخوة تزكية النفوس، تربية وإعداد. المسجد معهد لصناعة الرجال، لكل منتج مصنع يقوم على صناعته، وأنتم تعلمون من منتجات الدنيا ومصنوعات الدنيا من ملابس، من أحذية، من أجهزة، لكل جهاز مصنع ينتجه يقوم عليه خط إنتاج. طيب فين مصنع الرجال؟ المساجد، المساجد. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يبقى صناعة الرجال فين؟ في المساجد، في المساجد. هذه بيوت الله عز وجل، هي معاهد بناء الرجال وصناعة الرجال. وذلك عندما جلس الفاروق عمر يوما بين بعض الصحابة وبدأ يسألهم عن أمنياتهم وعن آمالهم، ماذا تتمنى يا هذا؟ فقام أحدهم يقول: يا أمير المؤمنين، أتمنى ملء هذا الوادي ذهبا. أمنية غريبة جدا، ده بيتمنى أن يكون عنده ملء المدينة ذهب. تخيل صحابي. أيوة. فتعجب عمر للمسألة وقال: ولما؟ قال: حتى أنفقه في سبيل الله رب العالمين. شوف المنهج، عشان أنفقه فين؟ في سبيل الله، في بناء المساجد، في رفع الحرج عن الفقراء وأصحاب الحاجات، في إخراج الزكوات والصدقات من أجل الله رب العالمين. وطبعا من أعظم الصدقات ما ينفق في بناء مسجد، أعظم الصدقات. لماذا؟ لأنها تنفق في أحب البلاد إلى الله وهي المساجد. عندما سئل النبي عن أحب البلاد فقال للسائل: انتظر حتى يأتيني جبريل فأسأله. فجاء جبريل فسأله النبي الأمين، قال: انتظر حتى أسأل ربي. فذهب جبريل وسأل ربه، ثم عاد جبريل إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: يا رسول الله، يقول لك ربك: أحب البلاد إليه في أرضه المساجد. المساجد أحب البلاد إلى الله، فخير الصدقات ما أنفقت في مسجد، في بناء مسجد، في إنشاء مسجد، في مشروعات مسجد. لذلك أموال الوقف خطيرة يا إخوة، زكوات لها أحكام، لا توزع بالأهواء ولا بالعواطف ولا بالقرابة، ولكن توزع بالشرع وبالمنهج، لأن الله سائلنا. والزكوات لا تحبس عن أصحابها. فهمتم ليه يا إخوة ضرورة العلم؟ فهمتم ليه كثير من المساجد في الغرب لا توفق؟ لأن القائمين عليها ما عندهم علم بإدارة أموال الوقف، ما عندهم علم، بل وقد يدخل بينهم الخبيث والدسيس، نسأل الله السلامة. فتصير أموال المسلمين مرتعا، ودي المشكلة الخطيرة جدا اللي لابد أن ننتبه لها. فالمساجد خير بلاد الله عز وجل وأحبها إلى الله، فخير الصدقات مكانة في المسجد. فسأل عمر رجلا آخر: وأنت ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى ملء هذا الوادي خيلا. عايز حصينة. إيه هيخش بهم سباق؟ هيتاجر زي ما بتسمع أنت لمن دول بعض أمراء العرب يشتري حصان مثلا بالمليارات عشان يدخلوا السباقات، وأطفال المسلمين يموتون جوعا، وبلاد المسلمين تهدم، والمساجد تتوقف على بعض الأموال التي تقيمها، وآخر يشتري حيوان مش عارف غريب بكم مليار مش عارف من الله، حيوان كان بكام الحيوان ده؟ نص مليون دولار لحيوان صغير كده مش عارف جوه من دولة ايه، من الارجنتين، مدرب له خيول. والمسجد متوقف على 200,000 يورو عشان بس نتمكن من الدخول، نتمكن من دخول المسجد، مسجد تقام فيه الصلوات ويدرس فيه العلم. واخر وثالث يدفع 5 مليون يورو مساهمة في مستشفى لمعالجة الكلاب في دول الغرب وفي بلاد المسلمين لا يجدون سريرا يمرضون عليه ويعالجون عليه في المستشفيات، فضلا عن العلاج، لا يجدون العلاج ولا الدواء. أتمنى ملء هذا الوادي خيلا. سأله عمر وقال لما؟ قال كي أغزو بها في سبيل الله رب العالمين، أنصر بها الدين، أنصر بها الإسلام، أدافع عن بيضة المسلمين. وكل قال أمنيته وجاء الدور عليك يا عمر، فماذا تتمنى أنت يا ابن الخطاب؟ قال أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر الصديق. هنا إخوة بناء الرجال، الرجل بأمة. أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر، وفي رواية كأبي بكر وعمار، وفي رواية كأبي بكر وبلال. الله أكبر، رجال. فالمسجد معهد صناعة الرجال، يبقى صناعة الرجال هنا. لذا بدأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ببناء المسجد. طيب، حضرتك في المسجد ضيف على الرحمن، وحق على المزور أن يكرم زائره. طب انت بتيجي المسجد، تيجي بتقعد على الارض، فين بقى؟ فين الاكرام؟ فين اكرامك؟ من تضيف على الله عز وجل، فين الاكرام؟ لان البعض حين يقيس الاكرام بالماديات فقط، ما فيش كده كوبايه شاي، طب ما فيش سندوتش، طب ما فيش، ها، طب ما فيش كده 1000 يورو عشان جيت اصلي مثلا يعني. نقول لك انتبه، أنت عندما تدخل المسجد ماذا تقول؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فبتدخل المسجد من إكرام الله لك أن يؤمنك، فأنت في أمن. أدي واحد. من إكرام الله لك السكينة تغشاك، فأنت في اطمئنان وفي سكينة. من إكرام الله لك نزول الرحمات. من إكرام الله لك تحفك الملائكة. من إكرام الله لك يذكرك الله وأنت في المسجد في مجالس العلم في الملأ الأعلى. من إكرام الله لك أنك ترتع في رياض الجنة. من إكرام الله لك أنك لا ولن تقوم من مقامك هذا إلا وقد غفر الله لك. فأي كرم بعد هذا الكرم؟ من إكرام الله لك العلم، تتعلم العلم النافع الراشد اللي يصحح معتقدك ويصحح سلوكك ويعلمك الخشية من الله ويعلمك الاهتمام بالأعمال الصالحات. كل هذا إكرام من الله لك. العجيب يا إخوة أن المؤرخين أرخوا بالعام الهجري، ما أرخوش مثلا بميلاد النبي أو بيوم وفاة النبي، يعني يوم مولده يوم عظيم ويوم وفاته يوم عظيم. إن أعظم مصيبة منيت بها الأمة يوم وفاة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وانقطاع الوحي عن الأرض. ولذلك عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر الصديق: قلت لعمر هيا بنا نعزي أم أيمن في وفاة النبي. أم أيمن التي كان يقول عنها النبي هي أمي بعد أمي، اللي كفلت الناس بعد موت أمه، فهي أشد الناس حزنا على النبي. هيا بنا نعزي أم أيمن في وفاة النبي. يقول: فلما جئناها قالت: والله لا أبكي على موت النبي، ولكنني أبكي لأن بموته انقطع وحي السماء. شوف الفقه يا إخوة، انقطع وحي السماء، الشرع، المنهج. الله أكبر، الله أكبر. بتبكي على إيه؟ على انقطاع الوحي. فقه تعلمته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن المنهج مقدم. فيوم وفاتنا بيوم عظيم، فلماذا لم نؤرخ بيوم موته عليه الصلاة والسلام؟ بل أرخ المؤرخون بالهجرة. لماذا؟ أقول لك لماذا؟ لأن الهجرة حركة لدين، والمؤمن بطبعه متحرك. الهجرة تركت بها دار يعصى الله فيها سبحانه جل جلاله إلى دار يعبد الله فيها. الصحابة تركوا دارا هي مكة، فيها الشرك، فيها الوثنية، فيها التعذيب والتنكيل لكل من آمن، وفروا بدينهم إلى أرض يعبدون الله فيها. فدي اسمها حركة لنصر الدين. لذا كان التاريخ بأعظم الأحداث اللي فيه حركة. الإسلام كله حركة يا إخوة، الإسلام كله حركة لدين، عمل لدين. لذا أرخ بالعام الهجري، لأنه حركة. أنت لازم تتحرك، أنت لازم تنصر دينك، أنت لازم تخدم الدين عشان ربنا يرفعك. لازم يكون عندك هم هذا الدين عشان ربنا يرفعك. فلازم نحمل الهم. وسوف تذكرون نبأ كلامي هذا بعد حين، سوف تذكرون هذا الكلام يوم العرض على خالق السماء والأرض. انظر إلى الإنسان عندما ينام على فراش الموت، ماذا يقول؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فانتبه يا عبد الله أن هذه الأمنية يومها تكون مستحيلة، لا تتحقق. أنت الآن في سعة، قدم لحياتك. على مائدة سورة الفجر قال تعالى مبينا حال الإنسان عندما يرى الأهوال، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى حياتك فين؟ مش هنا، مش في الدنيا. والله دي مش حياة أبدا، والله الحياة هناك. حياتك لسه أنت ما عشتهاش. اللي أنت فيه الآن دار اختبار وامتحان عشان الحياة الحقيقية، فلازم تقدم لها الآن. قدم لحياتك اليوم قبل أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالمؤمن متحرك لدين، المؤمن ينصر دين، المؤمن يخدم دين. فدائما وأبدا ما أقول ماذا قدمت لدين الله، ده لازم تسأل نفسك هذا السؤال. أنت قدمت إيه للدين؟ بصلي صلاتك لنفسك، أنت المستفيد، أنت المنتفع. بصوم لنفسك، أنت المستفيد، أنت المنتفع. بحج لنفسك، أنت المستفيد، أنت المنتفع. بعتمر لنفسك، أنت المستفيد، أنت المنتفع. بصلي قيام ليل لنفسك، بقرأ القرآن لنفسك. أنا أقول لك ماذا قدمت للدين؟ ماذا بذلت من أجل دين الله رب العالمين؟ هي دي القضية يا إخوة، لازم تسأل نفسك أنا إيه اللي بذلته للدين؟ أنا إيه اللي قدمته للدين؟ هل أنا نصرت ديني؟ هل أنا خدمت ديني؟ هو ده السؤال. لازم تبذل من أجل الدين. كما قلت لك وأكرر مرارا وتكرارا، أقول لي لنفسي ولك أن من أسباب إخراج الأبوين من الجنة الحرص على المال وعلى النفس. الحرص على المال يا إخوة، في ناس سبحان الله المال ما يخرجهوش، صعب. إنما يتكلم، نتكلم كله بيتكلم صح، إنما تيجي تطلع هي دي هو ده البرهان انك بتطلع للدين، بتطلع لله. انت مستخلف في المال، مش ملكك. من الذي اعطاك؟ انه الله، ماله وتبخل به عليه. سبحانك يا رب، اعطاك ومنحك، وتأبى نفسك الا ان تنفق على شهوات نفسك فقط. عايز دار كبير، عايز سيارة كبيرة، عايز. طب المسجد عايز ايه؟ بيت ربنا عايز، ايه رأيك؟ لا، الدار اولى، السيارة اولى. اعمل دار في البلاد اولى. طب ماشي، اعمل واخدم بيت ربنا. واحنا منعناك تعمل، بل بنحبك تكون في خير وفي سعة. اعمل دار واحفظ أولادك وانفق في سبيل ربك، طلع لله عز وجل، اخدم الدين عشان ربنا يقبلك. فاللي خرج آدم من الجنة حب المال، حب النفس. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ أهو الخلد، لو أكلت منها مش هتموت. آدي حب النفس والحرص عليه، وملك لا يبلى. آدي المال أو الملك، تبقى ثري، عندك أموال. قرأت قصة لأحد الأثرياء، عنده خادم فقير، بعد ما أكل الثري بضيوفه الطعام اللي فسد أمرهم يحطوه في حقيبة ويدوه للخادم الفقير ده. الخادم خد الحقيبة وخرج، لقى الطعام فاسد، فماذا يصنع هذا الخادم؟ راح وضع الطعام في سلة المهملات، وجاب الحقيبة ونظفها، واشترى بعض الورود الجميلة وراح وضعها في الحقيبة، وعاد بها لهذا الرجل الثري كهدية. فنظر إليه وقال: ما الذي جعلك تفعل هذا؟ إن الطعام الذي أخذته كان فاسدا، وتأتيني بهذه الزهور الجميلة؟ فماذا قال الخادم؟ قال: كل يقدم مما في نفسه. كل بيقدم قدر نفسه. انا فقير لكن عندي نفس عالية قوي، لما اجي اقدم اغلى شيء. انت ثري قوي لكن خبيث النفس، فلا تخرج الا الفاسد، كما قال القائل: وكل إناء بما فيه ينضح. المال ما سمي بالمال إلا لأنه يميل بأصحابه عن منهج الله، وإن لم تنضبط النفوس بالإخلاص لله والخشية من الله لم تحسن التصرف في الأموال. فلما قال إبليس ما قال، اللي حصل أكل آدم من الشجرة وأكلت حواء، النتيجة فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. والله قد حذر، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقد كان، فلما كسر آدم بالمعصية شملته رحمة ربه وعناية خالقه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ثم جاء الجبر بعد الكسر، وهكذا صنع الله مع أوليائه ومع أحبابه، إن كسرك جبرك، فالكسر فيه جبر، فلا تتعجل ولا تيأس. إذا كسرك اعلم أن الجبر يأتيك. بمجرد أن كسر آدم بالمعصية تاب، فجبره الله عز وجل، وكان الجبر: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا الجبر يا إخوة، هتتبع المنهج أمن وأمان، سعادة واطمئنان، هداية وعدم ضلال لو اتبعت منهج الله عز وجل. فجاء الجبر بعد كسر. طيب، لكي أعود إلى الموطن الأصلي وإلى الجنة يجب أن أبذل ما كان سبب الخروج. إيه سبب الخروج؟ الحرص على النفس، وإيه كمان؟ الحرص على الماء. يبقى لابد أن أبذل الاثنين في طاعة الله. لذا قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، أدي واحد، والنفس، وأموالهم بأن لهم الجنة. والله إخوة، كم من صاحب مال يأتي يوم القيامة ويقول: ليتني استمعت لكلام ربي، ليتني استمعت لأقوال الأنبياء، ليتني استمعت لكلام العلماء، ليتني استمعت لكلام الدعاء وطبقت ونفذت وأخرجت في سبيل الله. والله غدا سوف تموت وتترك كل ما جمعت خلفك، وقل أن يصنع لك من خلفك ما يقربك إلى ربك. والله قل، قليل. ده بعد الموت يقتل بعضهم بعضا على مالك. والله يا إخوة، صلات تقطع وأرحام تقطع وبيوت بتخرب بسبب الميراث، بسبب الإرث. الكبير يأكل الصغير ويحرم الإناث ويتحمل من جمع ولم يربي على الإيمان، يتحمل الأب الذي لم يربي على الإيمان ولم يعلمهم تقوى الله عز وجل. وصدق عمر بن عبد العزيز عندما نام على فراش الموت وكان أميرا للمؤمنين، وجاء أبناؤه وبناته: ماذا تركت لنا يا أبت؟ قال: ما تركت لكم إلا تقوى الله. أرسلوا صالح بن كيسان العالم، عفوا، رجاء بن حيوة، يسألوا: ماذا تركت لأبنائك؟ قال: والله ما تركت لهم إلا تقوى الله، إن أولادي إما أن يكونوا صالحين وإما أن يكونوا طالحين، فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا طالحين فلن أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله رب العالمين. الأبناء برضو مصرون يدخلوا على أبيهم، دخلوا له، قالوا: ماذا تركت لنا من بعدك؟ قال: يا أبناء عمر، إني عرضت نفسي على الجنة وعرضت نفسي على النار، فرأيت أني أترك لكم من مال المسلمين وأدخل النار، أو لا أترك لكم وأدخل الجنة. وقد اختار عمر جنة الله رب العالمين. أنا أمير لا أملك من هذه الرعية، أنا مؤتمن على الرعية، مش إن أنا أكوش ودي لأولادي، لا 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 لا، ما ينفع، ما يصير، في جنة وفي نار. شوف الخشية: يا أبناء عمر، إما أن أعطيكم وأدخل النار، وإما أن أمنعكم وأدخل الجنة. وقد اختار عمر جنة الله. وذلك عندما مات عمر بن عبد العزيز كان قبل أن يلفظ الأنفاس الأخيرة يقرأ قول ربه: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. رضي الله عن عمر، نماذج مضيئة، خدمت الدين وبذلت من أجل الإسلام، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فرفع الله لهم علما إلى قيام الساعة، إذا ذكروا ذكروا بالتردي، لأنهم خدموا الدين وبذلوا من أجل الإسلام. وكل من يبذل يا إخوة من أجل الإسلام يجعل الله له علما إلى قيام الساعة، وكل من يبخل على الدين والله إلى مزبلة التاريخ. ولا يذكره ذاكر بعد موته إلا باللعنات، بخلاف من يعمل للدين ويخدم الدين يرفع الله له راية ويمكن له في أرضه حتى بعد موته. انظر إلى الصديق منذ أكثر من 1400 سنة يذكر بالتردي عند أهل الحق، فالمقياس أهل الحق وليس أهل الباطل. عمر يذكر بالتردي، عثمان يذكر بالتردي، علي يذكر بالتردي، بلال وصهيب وعمار وياسر وسمية وسلمان وعبد الله بن مسعود كل يذكر بالتردي. لماذا؟ خدموا الدين، نصروا دين الله وبذلوا من أجله رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. إذن يا إخوة، الهجرة حركة لنصر الدين، لذا أرخنا بها لتاريخنا، لأنها حركة انتقال من مكان لمكان من أجل دين، ترك بيئة يعصى الله فيها إلى بيئة يعبد الله فيها من أجل الدين. فكان أول الأعمال بناء المسجد. مسجد النبي يا إخوة كان من الطوب اللبن، من الطوب اللبن، طين يعني تربي ماء، كان عرضه 100 ذراع، طوله كذلك 100 ذراع. يعني لو حضرتك رحت زرت مسجد رسول الله وصليت فيه تجد الروضة، عارف حدود الروضة؟ هو ده مسجد النبي، حدود الروضة هي دي بس مسجد النبي. ولذلك الاتساعات الكبيرة دي خدت المدينة كلها، يبقى المدينة كلها توسعات المسجد. إنما مسجد النبي كان فين؟ الروضة دي، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هو ده كان مسجد النبي اللي يعمل بالسجاد الأخضر ده. ولكنه نعم، واللمبات خضراء، أحسنت جزاكم الله خير عشان تعرف العلامات. هو ده مسجد النبي اللي بناه النبي، 100 ذراع في 100 ذراع، 100 ذراع حوالي 60 متر في 60 متر مثلا، قريب من هذا، من طوب لبن، لكن بنى رجال، فرشوه بالرمل والحصى، ادي الارضيات، السقف من جريد النخل، السواري من جذوع النخل، ثم بنى النبي الحجرات حول المسجد قريب من المسجد. لماذا؟ لأن أهل العلم لابد أن يكونوا أهل قرب من الناس. مش الوقت بعض العلماء يقول لك إيه، أنا عايز مكان هادئ بعيد عن الناس. طب كيف يستفيد منك الناس وتقعد في برج عالي وبعيد عن الناس؟ كيف يستفيد منك الناس؟ كيف يسألك الناس؟ كيف يتعلم منك الناس؟ فانظر إلى أسوتنا، فين بيوت النبي؟ حوالين المسجد، سيكون قريب دايما من الناس لتعليم الناس وتوجيه الناس وتربية الناس صلى الله عليه وسلم. فعمل حجرة سودة رضي الله عنها وحجرة عائشة، ثم بعد ذلك تولى بناء الحجرات. قيل أن بناء المسجد النبوي استغرق 7 أشهر، بيبنوه في 7 شهور، والنبي يجلس عند أبي أيوب الأنصاري هذه الفترة حتى تم البناء، بنى الحجرات وانتقل النبي وزوجتيه إليها عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم بعد ذلك بدأ كلما تزوج بأمر ربه زوجة بنى لها حجرة فسميت الحجرات، ونزلت سورة باسم الحجرات. وكان المسجد لما بناه النبي كان له 3 أبواب، 3 أبواب، هذه البساطة، لكن خرج جيلا فريدا من نوعه. لذا نقول المسجد محتاج لإيه؟ مش محتاج لكثرة الزخارف كما في بلاد المسلمين، تجد ينفقون في الزخارف ما لو أنفقوه ببناء المساجد لبنوا مساجد ومساجد. نقول لك لا، جدران متينة تحفظ من البرد، ضوء يضيء للناس علشان يتمكنوا من العبادة. ولذلك النبي في مسجده ما كانش فيه ضوء في البدايات، فكانوا يشعلون الزعف بتاع النخيل في مؤخرة المسجد عشان يرى بعضهم بعضا. تميم الداري صحابي جليل راح بلاد الشام، بلاد الشام من يومها فيها حضارة وجمال، فجاء بقناديل وأحبال، يعني مصابيح كده، قنديل يتحط فيه مصباح زيت، يعني مش نيون زي ده، وجاء إلى مسجد النبي وبدأ يعلق القناديل ليضيء المسجد. شوف الصحابة يا إخوة همهم المسجد، مسافر لبلاد الشام عنده هم، إيه همه؟ المسجد. أنا بسافر وهم المسجد، مشغول بأمر المسجد، له هم واحد المسجد. جاب القناديل وجه فرحان انه يضيء مسجد النبي، ولما خرج النبي فلقى القناديل قد اضاءت، فرح النبي فرحا شديدا واثنى على تميم الداري رضي الله عنه ودعا له. اذن كل عمل انت تفعله للمسجد لن يضيع، لن يضيع وإن طمسه الناس. اعلم أنك تعمل لرب الناس، دعك من الناس واعمل لرب الناس، فعملك لا ولن يضيع أبدا، إلا إن كنت تعمل من أجل الناس، هذا شأنك، هذا شأنك. اعمل لله، دعك من الناس، لن يقدموا ولن يؤخروا، احفظ هذا جيدا. امضي ولا تلتفت، لك طريق. فجه عمل قناديل للمسجد ينور المسجد، يبقى المسجد محتاج لإضاءة، نتمكن فيه من الصلاة، نتمكن فيه من تدريس العلم، محتاج لإيه؟ لمكبرات صوت عشان يوصل العلم للناس. طيب محتاج لإيه؟ محتاج لهيسونج في الشتاء عشان البرد، الناس ما تبقاش بردان، صح؟ يبقى نجيب الهيسونج. محتاج لإيه كمان؟ لظل في الصيف، محتاج لسقف يحمينا من حر الصيف، ها في بلادنا في الحر شديد، محتاج لماء بارد، وإذا تجد في مساجدنا في بلادنا يعملوا مبردات داخل المسجد للناس تشرب ماء بارد، هذا كله مطلوب شرعا للمسجد. محتاج لسجاد حتى يتمكن الناس من الصلاة باطمئنان وفي نظافة، نجيب سجاد. إنما نزخرف ونشكل ونعمل مش عارف نجفة بكام وبكام وسريات، هذا كله ليس من شؤون المسجد. وزغارف تشغل الناس عن الصلاة يقول لك ده المسجد تحفة، ده نريده تحفة، نريده معهدا لبناء الرجال، تحفة مين؟ يقول لك مش عارف في بلد كذا عاملين مسجد، يعمل كل هذا لا أجر فيه، بل بالعكس كل ما خرج عن المطلوب شرعا يأثم من فعله. النبي نهى عن زخرفة المساجد، تجد زخارف ونكوش بقت للسياحة، وذلك معظم مساجد بلادنا أثار وسياحة، يدخل الأجانب يتفرجوا عليها والنساء يقول لك فن المعمار، لا، فن المعمار في قوة البناء لا في زخرفته، بناء يعمر. رضي الله عن عمر لما أراد توسعة مسجد رسول الله أمر البنائين فقال أكن الناس من المطر، لا تحمر ولا تصفر، اعمل سقف محكم عشان ما ينزلش الماء على الناس، اعمل جدران محكمة عشان تحفظ الناس، ولكن ما تصفرش وما تحمرش، ما تعملش زخارف حمراء وخضراء وزرقاء، ما بقاش مسجد، بقى متحف، ده مش مسجد. وذاك البعض بيتباهى، شوف المساجد، لا دي مش مساجد يا ولدي، ماله الخشب ده كويس أو جميل أو، مش عايزين لا نحمر ولا نخضر ولا نزرق، مش عايزين نجيب نجف، نجف ليه؟ ما هي لمضة نيون جميلة تنور لنا، ليه نجيب نجفة وسرية ومش عارف ايه وعملالي بأموال طائلة ولا خير فيها، بل نورها أصلا محمر ومسود وعاملينها زينة فقط، وانا عايزين زينة في المساجد، لا نريد زينة. وصلت؟ فده كان مسجد النبي، طوب لبن حصباء من الرمل، لما أردنا الضوء جبنا قناديل، فعمر تحرك لما لقى المسجد سقفه من جريد بعد موت النبي بينزل المطر على المصلين، فجاب بناه عشان يبنيه ويحكمه. ولما جاء عثمان كذلك، عثمان أنفق من ماله الكثير ليأتي بأخشاب من بلاد الفرس وغيرها، خشاب غالية جدا، عشان يحصن جدران المسجد النبوي رضي الله عن عثمان. نجيب له أغلى الأخشاب تحفظه وأغلى الجدران تحفظه، إنما نزخرف نايم. بلغة الألمانية لأ لأ يا محمود، مش نقعد نزخرف. يقول لك ده نكتب القرآن كله على الجدران، لا يجوز لا يجوز. نكتب أسماء الله الحسنى على الجدران، لا يجوز لا يجوز. هذا لا يجوز، هذا مخالف للهادي. خلاص لون واحد للمسجد، خلاص أبيض حلو زي العسل. جدران من رخام عشان تبقى قوية ماشي زي العسل، إنما نقوش وزخارف وأحمر وأخضر وأزرق ما ماشي مساجد. الناس بتدخل ما بيصليش، طول ما بيصلي عمال ينظر على الآيات المكروه مكتوبة، ينظر على الزخارف، بيصلي إيه ده؟ ما بيصلي. فهكذا كان مسجد النبي. يبقى المسجد نعد فيه كل ما يحتاجه، نعم محتاجين مطبخ عشان الطعام، ايوه اعمل مطبخ لان المسجد جامعه. محتاجين ديسكات عشان الاطفال يتعلموا عليها، يعني مكاتب، نجيب عشان يتعلموا ويدرسوا، ونعمل مدرسه للاطفال يتعلموا فيها القران واللغه وعلوم الدنيا، لان ده جامعه. لما تقلص دور المسجد في بلاد المسلمين اصبح للصلاه فقط، ما بقاش مسجد، ضاعت الامه وذلت وهانت. إنما عندما كان للمسجد دور فعال بنى أمة. مسجد النبي كان للضيوف، يجي الضيوف للمسجد يستقبله النبي يكرمه النبي ويضيفه النبي بنفسه. مسجد النبي كمان كان حاجزا للأسرى، لما يجي سمامة بن وسال عشان يقتل النبي وعمر يمسكه ويدخله للنبي، ربطوا فين النبي؟ في سواري المسجد 3 أيام أو أكثر عشان يشاهد أعمال المسلمين، ويجي وقت الطعام يفكوه يحطوا له الطعام. وبعد 3 أيام شاف كده حال الأمة في عزها ونقائها وصفائها وعبادتها لربها، قال للنبي أنا عايز أدخل الإسلام، ودخل الإسلام. في المسجد النبي كان يجتمع للمشورة، في المسجد كان النبي يبدأ يعد الجيوش لنصرة الدين. مسجد جامع وجامعة. فيا إخوة، المسجد أول أولويات المؤمن. لذا بدأ النبي ببناء المسجد، واعذروني على حدتي لأني أخشى أن يسألني ربي، فاحفظوا هذا جيدا. لابد أن نجتمع من أجل إقامة المسجد، وسوف تعلمون بعد حين نبأ ما أقول لكم، سوف ترون الخير يوم العرض على خالق السماء والأرض، أنكم أسهمتم ولو بالقليل في بناء بيت لله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزيتم مثله.